إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بالنسبة للمسابقة القرآن الأخيرة أو ما نقول مسابقة اختبار في آخر اختبار في التفسير ورجع إبراهيم الرعد وإبراهيم، بالنسبة للأوائل الأولى الأخت هاء عبد العال أحمد، وقد أرسلنا الكتابين تحت معاني القبول. الأخت الثانية الأخت هاء مرزوق أيضا كتاب الرحيق المشؤوم. الأخ عبد الله كامل عبد الله كتاب رحيق السيرة النبوية. الأخ عصام رزي محمود صالح كتاب رأيي الخاص بالجوزي. انتهينا في تفسير سورة الحج إلى قوله تبارك وتعالى: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون، فأخذتهم الصيحة المشركين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسلين وإنها لسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. قوله تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، إن مخففة من السفينة يعني أصلها إنا، واسمها ضمير الشأن محذوف، أي وإن الشأن كان أصحاب الأيكة، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين ورب قوم شعيب عليه السلام، كانوا يسكنون أيكة وهي بقعة كثيرة الأشجار، فظلموا بأنواع من الظلم من شركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان، فبعث الله اليهم شعيبا عليه السلام فكذبوه فانتقمنا منهم، وان كان اصحاب الايكه من الظالمين يعني بكل انواع الظلم او بانواع متعدده من الظلم، ابرزها الشرك بالله وقطع الطريق ونقص المكيال والميزان، فانتقمنا منهم اي بعذاب كله، وهي سحابة أضلتهم بنار فقاذفت منها فأحرقتهم، وإنهما لذي إمام مبين، وإنهما الإشارة إلى مسمى، وإنهما يعني ذلك قرى قوم لوط والليلة، وإنهما أي قوم لوط والليلة، وإنهما لذي إمام مبين يعني بطريق واضح، وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان ومسانسين لهم في المكان، يعني مكان قريب منهم في هذا المكان، وكانوا مباشرة بعدهم من حيث الزمان. ولذلك لما أنظرهم شعيب عليه السلام قال: وما قوم لوط منكم ببعيد، ببعيد أو من حيث الزمان أو من حيث المكان، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى: قوله تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم، ذكر جل وعلا في هذه الآية أن أصحاب الأيكة كانوا ظالمين، وأنه جل وعلا انتقم منهم بسبب ظلمهم، وأوضح هذه القصة في مواضع أخر كقوله في الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. المتقين ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم كلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين تبين في هذه الآية أن ظلمهم هو تكريمهم رضوا لهم وتطبيقهم في الخير وبقتهم الناس أشياءهم وأن انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة وبين أنه عذاب يوم عظيم والظلة سحابة أضلتهم فأغرقهم الله عليهم نارا فأحرقتهم والعلم عند الله تبارك وتعالى. الهيكة بلغة العرب الغيظة وهي جماعة الشجر والجمع الهيك وإنما سموا أصحاب الهيكة لأنهم كانوا أصحاب رياض ورياض ويروى أن شجرهم كان لوما وهو النقل ومن إطلاق الهيكة على الغيظة قول النابغة سيدوا في قائمتي حمامة حمامة هيكة بردا أسفل لسائله بالإسمالين والأيك هو الشجر المثلث. قوله تبارك وتعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين يعني ثمود كذبوا صالحا عليه السلام والنكتة هنا من صيغة الجمع أن من كذب بنبي واحد فقد كذب بجميع الأنبياء لأنه كما ذكرنا مرارا الإمام الإيمان عبارة عن حقيقة واحدة متلازمة الأجزاء لا يترك بعضها عن بعض إذا ذهب بعضها ذهب جميع الإيمان بمعنى أن الإيمان مثلا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله تعالى فمثلا من كذب بنبي الأنبياء فقد حبط إيمانه كل أركان الإيمان الأخرى لا ينفع الإيمان بجميع الأنبياء إذا كذب بنبي واحد واضح كذلك إذا كذب بالملائكة أو كذب بأي شيء من هذه الأمور ولذلك صح أن يطلق على أهل الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر مع أنهم يقولون نحن نؤمن بالله يعتقدون بوجود الله ويقولون لا إله إلا الله كما يقول اليهود مثلا لكنهم يعني لا يصح أن يوصفوا بأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر لماذا؟ لأنهم إذا كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد تبعوا كل من بطر كل أركان إيمانهم حتى لو كانوا يقولون أنهم يوما آخر واضح؟ والدليل قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ظالمون فوصف اليهود والنصارى بأنهم لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر لماذا؟ لأن انتفع عنهم الإيمان بكل أركان الإيمان بمجرد تكليفهم بركن واحد وليكن هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره من أركان الإيمان فهنا قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين لأنه إذا كذبوا رسولا واحدا وهو صالح عليه السلام فقد كذبوا بجميع الرسل وجميع الأنبياء وهذه نكتة في راجها بصيغة الجمع يقول القاسمي ومن كذب واحدا من الأنبياء عليه السلام فقد كذب الجميع لاتفاق على التوحيد والأصول التي لا تختلف لاختلاف الأمم والأعصار والحجر واجب بين المدينة والسام كانوا يذكرونه معروف يرساله رتب الحاج رتب الحج الثاني يعني من أتى ومن يسافر حتى بطريق البر يجب كان معين مناطق معين في إشارة إلى ديار ثمود في جهة معينة قريب من هذا الطريق ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين يعني بالآيات ما دلهم على دعوى نبيهم آتاهم الله سبحانه وتعالى الآيات والمعجزات التي تدل على صدق نبيهم صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء وكانت تسرح في بلادهم لها سر ولكم سر يوم معلوم فلما عتوا وعقروها قال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب قال تعالى: وكان المجاهدون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة المصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بالنسبة لقوله تبارك وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، تفهم العلامة السدسي رحمه الله تعالى أحوال أصحاب الحجر، فقال: الحجر منازل ثمود بين الحجاز والشام عند وادي القرى. فمعنى الآية الكريمة: كذبت ثمود المرسلين. وقد بين تعالى تكذيب ثمود لنبيه صالح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام في مواضع اخرى كقوله: كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. ومنها قوله تعالى: فكذبوه فعقروها، وقوله: كذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشر منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر. وقوله: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، إلى غير ذلك من الآيات. وإنما قال إنهم كذبوا المرسلين مع أن الذي كذبوه هو صالح وحده، لأن دعوة جميع الرسل واحدة، وهي تحقيق معنى لا إله إلا الله كما بينه تعالى بأدلة عمومية وخصوصية. قال معلما لنا من أجل: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال أيضا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أن اعبدنا من دون الرحمن آلهة معبدون، إلى غير ذلك من الآيات. فإذا حققت أن دعوة الرسل واحدا عرفت أن من كذب واحدا منهم فقد كذب جميعهم، ولذلك صرح تعالى بأن من كفر ببعضهم فهو كافر حقا. فقال عز وجل: فيقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. حل وصف: أولئك هم الكافرون حقا. وبين أنه لا تصح التفرقة في الإيمان بين الأنبياء بقوله: لا نفرق بين أحد منهم، وقوله: لا نفرق بين أحد من رسله. ووعد الأجر على عدم التفرقة بينهم، فقال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. ثم قال أيضا السنتي رحمه الله تعالى: اعلم أنه فضل الله عليه وسلم مر بالحجر المذكور في هذه الآية في طريقه في غزوة ماذا؟ أجل تبوك. فقد أخرج أن هي تبوك في طريق الإيه؟ فقد أخرج البخاري في صحيحه في غزوة تبوك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج قال: لا تدخلوا مساجد الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا ذاكين. ثم قسم عرفة وأسرع السير حتى أجاز الوادي. هذا لفظ البخاري. وأخرج البخاري في كتاب الأحاديث الأنبياء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الهجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يضربوا من بئرها ولا يتقوا منها، فقالوا: قد عجلنا منها واتقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهلكوا ذلك الماء. ثم قال البخاري: ويروى عن سبرة بن معبد وأبي التبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطراء الطعام، ثم قال: وقال أبو لر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بنائه. ثم ساق بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحج واتقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغرقوا لاتقوا من بئرها وأن يعرفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستسقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ثم قال أن ذكر أيضا بسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحمين. إذا هذا أدب من الأدب الشرعية ينبغي أن يتفطن الناس له، وإلا فلا يلمن الإنسان إلا نفسه. يعني هذا نهي عن أن يظهر الإنسان في المساكن الأماكن التي نزل فيها العذاب على الكافرين. أي مكان نزل فيه العذاب على قوم ملعونين أو كافرين فينبغي أن الإنسان لا يمر بهذه الأماكن إلا إذا كان باكيا مسرعا. واضح؟ لكن أن يذهب بمنتهى الاطمئنان ومنتهى السكون وجمود القلب والعين يدخل في هذه الأماكن كما يفعلون مثلا في يعني قبر في الأهرامات ويعني الآثار القرآنية لعنه الله يعني هذا كله يعني لا يمس إلى الإسلام وكذا يعني الذين يذهبون إلى هذه الأماكن ثم بعد ذلك يعني يتعرضون لما خوفهم وحذرهم منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن أي مصيبتكم ما أصابهم يعني حرام أو خشية أن مصيبتكم ما أصابهم إن لم تسمعوا نصيحتي قد يصيبكم ما أصابهم من العذاب. هذا هو التعبير الحقيقي الله تعالى أعلم لما يسميه الجهلة نعمة الفراعنة. هل الفراعنة يلعنون؟ الفراعنة ملعونون وليسوا لاعنين. والفراعنة هل كان الآن وصلهم في العذاب هم في شغل الجهل عن أن يلعنوا أحدا وهم لا يجدون من يوصلهم من نعمة الله. فإذا الموضوع من دخول من الأماكن أو الظلمة التي نزل لأسفين فيها العذاب كبحيرة قارون أو يعني أماكن أبو ديار ثمود. ولذلك العلماء يعني جزاهم الله خيرا في السعودية ونرحب واقفون بالمرصاد لأي محاولة لإحياء موضوع الاعتزال بهذه الآثار القديمة حتى لا يرسل الناس بذلك يعني. وإلا فهم لو فعلوا ما نفع نحن هنا بآثار الفراعنة يعني يكفي أن كثيرا من الناس لا يعرفون ما رأوا صورة ديار ثمود. وقد رأيت كثير كثير من الصور يعني في بعض المجلات والكروت الضخام. فإذا هي يعني الضخامة غير خيالية جدا يعني عبارة عن فعلا كتل جبلية ضخمة جدا كتل جبلية مجوفة من الداخل. الكتل الجبلية هذه مجوفة من الداخل من الخارج يعني أعظم بكثير مما نراه في هذه الصنبل وآثار المراهنة من هذه المباني الضخمة. لكن هؤلاء يعني على الأقل من يعني كانوا بيفعلوا أشياء ولذلك هناك إذا كل حديثا وظن نصوص اسم الفراعنة نصوص الحضارة الفراعنة نصوص حضارة يذهب إلى أن الذي بنى الأهرامات ومباني الفراعنة هذه كلها إنما هم قوم ثمود. واضح أصحاب الشيء أن هم نفس ومن يبنى على ذلك بأن هؤلاء كانوا بإخراج الفتن لأن ارتفاع المباني يدل على أنهم كانوا أطوالهم شديدة يعني. فالشباك مرتفع جدا يدل على القامة كانت عالية لأنه عشان يبنكم الشباك ده وواقف على الأرض لابد يكون ظنه شديد. فيبنى على ذلك طبعا هو كلامه ليس علميا بالمعنى الدقيق لكنها يعني صيحة من الصيحات التي قيلت في هذا التعليم كانت تسبب جملات رعيمة يعني جملات الأهلية والوثائقية كلها ظنون. على أي الأحوال نحن لا نبقى فعل هؤلاء ولا هؤلاء لكن نقول إن دخول هذه الأماكن اللي كان لم يدخل يدخل بمراعاة هذا الحق اللي هو يدخل للاعتبار تكلتم في مساكن الذين غلطوا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فإذا كان إذا أهد أو إذا مر وإجتاز فعليه أن يعني يكون يقظ القلب تتح على الدموع من خشية ما لا يزال فرض على ولا اعتبار من هذه الدروس وإلا فلا يذهب أصلا. فإن هذا مرتب ربه لكيف أهلك ما ولا الخوف فإن لم يفعل هذين الأمرين ويسرع يخشى أن يصيبه ما أصاب هؤلاء من النعمة. فهي نعمة الله وليس نعمة الفراعنة وهي التي تصيب فعلا هؤلاء الذين يأتون إلى أماكن معسكرة وأماكن مذلول على دون أن يراعوا هذه الآداب الفرعية الله تعالى أعلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما مر بهذه الرياض لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. ثم تقدم برداءه عليه السلام وهو على الرحيم. ثم ساق البخاري ايضا بسنده عن سالم ان ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين ان نصي لكم ما اصابهم. سبق ان ناقشنا بالتفصيل الكلام في موضوع الـ يعني الـ الانتفاع بمثل هذه المياه ايضا الذي نزل فيها يعني عذاب. يقول الحافظ رحمه الله تعالى اتفق الشيخان على رواية النهي عن دخول ديارهم إلا في حال البكاء، وعلى إسراعه صلى الله عليه وسلم حتى جاوز فيها رحمه. وفي هذه الرواية الصحيحة النهي عن الدخول إلى مواضع الحسب والعذاب إلا في حالة البكاء، وفيها الإسراع بمجاوزتها وعدم الاستسقاء لجيائها وعدم أكل الطعام الذي عجل بها. ومن هنا قال بعض العلماء لا يجوز التطهر بما إيه تذكرون ذكرنا هذا الفصل من قبل متى؟ في دروس الفقه المنار الكبير أن كنا نتكلم على أنواع المياه، ذكرنا من المياه التي لا ينبغي التطهر بها مثل هذه المياه. ومن هنا قال بعض العلماء لا يجوز التطهر بمائها ولا تطهر الصلاه فيها، لان ماءها لما لم يصلح للاكل والشرب علم انه غير صالح للطهاره التي هي تقرب الى الله تبارك وتعالى. قال البخاري في صحيحه الباب الصلاه في مواضع الخبث والعذاب، ويذكر ان عليا رضي الله عنه كره الصلاه بقصد بابل، كره الصلاه بقصد بابل. ومن طريق عبد الله بن ابي المحل قال كنا مع علي فمررنا على الخط الذي ببابل فلم يصلي حتى اجابه اي تعداه، يعني على الصلاه المكان الذي نزل في الخط. ومن هذه الاماكن ايضا هناك وادي بعد ما يكون هناك وادي ايه مفسر، والسنه ان الانسان اذا كان يركب او يمشي ووصل هذا المكان ان يسرع سيره، لان هذا هو المكان الذي كنت فيه ايه الذي نزل فيه العذاب بأوحاد الفيل، وادي محسن بين منى ومزدلفه مكان معروف. السنه الانسان اذا وصل هذا المكان يسرع ايضا لانه مكان نزول العذاب. ومن طريق اخرى عن علي قال ما كنت لاصلي بارض خطف الله بها ثلاث مرات. الظاهر ان علي قال ذلك ثلاث مرات لان الخط حصل ثلاث مرات والله تبارك وتعالى اعلم. ورواه ابو داود مرفوعا من وجه اخر عن علي ورفضه لهذه حبيبه صلى الله عليه وسلم ان يصلي في ارض بابل فانها ملعونه، وفي اسناده بعض. والمراد بالخبث هنا ما ذكر الله تعالى في قوله اذا اتى الله بني لكم من القواعد فقر عليه مسلكم من فوقهم. ذكر اهل التفسير والاخبار ان المراد بذلك ان المبرون ابن كنعان الذي بنى بلادنا بنيانا عظيما يقال ان ارتفاعه كان 5000 ذراع فقطف الله به. قال القصاري لا اعلم احدا من العلماء قرن الصلاه في ارض بابل. على اي الاحوال هو التفسير الحديث هنا فصل الكلام في هذا الموضع، لكن باختصار في خلاصه البحث فيه يقول ذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاه بها يعني بيت من مواضع الكف دون عذاب صحيحه، وتطهر بمائها مجزي، واستدلوا بعموم النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت فيها الارض كلها مسجدا الى اخر الحديث، وكعموم الادله على رفع الحدث وحكم الخبث بالماء المطلق. وذهب بعض اهل العلم الى انها لا تجوز الصلاه فيها ولا تصح الطهاره بمائها، واستدلوا بحديث علي المرفوع ان حديثه صلى الله عليه وسلم نهاه عن الصلاه في خط ذلك لانها ارض ملعونه. قال والنهي يقتضي الفساد، لان ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ليس من امرنا، ومن احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد كما ثبت في الحديث. واحتجوا لعدم الطهاره بمائها لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من استعماله في الاكل والشرب وهما ليس بقربه، فدل على منع الطهاره به من باب اولى. قال الزهري رحمه الله الذي يظهر لنا رجحانه ان من مر عليها ينبغي له ان يسرع في سيره حتى يخرج منها. المرء كان في هذه الاماكن فعليه ان يسرع السير الى ان يخرج منها كفعله صلى الله عليه وسلم وفعل سهره وفي عمه وابي الصيد رضي الله عنهم جميعا، وانه لا يدخل الا باكيا، لا يدخل الانسان هذه الاماكن الا باكيا لشده استحضار قلبه للعبره والعذاب الذي نزل بالماء الموت. فلو نزل فيها وصلى فالظاهر صحه صلاته ان لم يكن دليل صحيح بدلالة واضحة على كمالها، والحكم بالبطلان العبادة يحتاج إلى نقص قوي المد والدلالة والعلم عند الله تعالى. ثم قال كثير مسائل لها تعلق بهذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحقيقة وضح سطرا وسطرا جدا في ذكر الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها وتفضلها كالصلاة في المقبرة والصلاة إلى الخطر في أعطان الإبل وغير ذلك من المواضع التي لا يعني تجوز صلاة فيها. فالحقيقة هو بحث طيب جدا لكن جدا الوقت يمنعه من الإقرار فيه. قوله تبارك وتعالى في شأن أصحاب الخدر ولقد كذب أصحاب الخدر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. يعني كان البيوت هم عبارة عن جبال مدفون من الذهب كأنك يعني أن الجبل كل هذا الضخامة مدفون مدور ومشهور فيه الأبواب والأرصف والسواليب والسواسل ترونها إذا رأيتم بعض هذه الصور واضح. فالبيوت من الذهب عبارة عن نفس في داخل الجبل والجبل مدور من الذهب وكان ينحتون طبعا هذه يعني منتهى الدلالة على تقدم يعني في جانب الأعمار وأهل وكانوا يدخلون من الجبال بيوتا آمنين آمنين يعني آمنين من حوادث الدهر فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم الصيحة مصبحين أي وقت الصباح من اليوم الرابع. وفي سورة الأعراف فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة وهي من توابع الصيحة أو هي مجاز عنها. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ظلوا بنائها عن الناقة حتى أمروها لئلا تغير عليهم في المياه. فما دفعت عنهم تلك الأموال لما جاء أمره تعالى. ثم قال عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي إلا خلقا ملتبئا بالحق والحكمة الثالثة التي لا تحصل التغير وهي الاستدلال بها على الصانع وصفاته وأسمائه وأفعاله ليعرفوه فيعبدوه بحيث لا يلائم استمرار الفساد. ولذلك اتطبق الحكمة إرسال الرسل مبشرين ومنذرين. وإن الساعة لآتية أي فيجزى أو فيجزي كلا بما كانوا يعملون. فافصح الصفح الجميل أي عاملهم معاملة الصخور الحكيم كقوله تعالى فافصح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. إن ربك هو الخلاق العليم تقرير بالمعاد وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في الدائر أقطار الأرض كقوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ثم قال تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال الرازيون إنه تعالى لما قدره على أذى قومه وأمره بأن يصبح الصفح الجميل أدفع ذلك لذكر النعم العظيمة التي خصه بها لأن الإنسان إذا تذكر كثرة نعم الله عليه سهل عليه الصفح والتجاوز. ولقد آتيناك سبعا من المثاني قيل السبع المثاني هو القرآن كله سبع المثاني وجل من التفسير هو القرآن الكريم كله كما قاله ابن عباس في رواية الطاووس بقوله تعالى كتابا متشابها المثاني كتابا متشابها المثاني يعني كما لاحظنا المثاني وصف لهذا المثاني كله فذكرت انها مثال. والواو في قوله تعالى والقران العظيم لعصر الصفه ولقد اتيناك سبعا من المثال يعني التي هي القران العظيم واضح. فالواو هنا لعصر الصفه فلا تدل على تعدد الذات وانما هي ذات واحده تتعدد صفاتها كقول الشاعري الى الملك الفرد رب الغلام وليس كثيره بالمزدحم هل هو هنا يخاطب ثلاثه الحرب؟ لا عصر هنا عن الصفات لذات الواحد إلى الملك الفرد وابن الأمام وليس كثيرا بالملتحم. فإذا هذا هو الوجه الأول من التفسير أن السبع المثاني هي القرآن الكريم كله كله. أما وصفه للمثاني فقد جاء في قوله تعالى كتابا متشابها المثاني كله كتاب متشابه أما الواو فهي لعطف السبب، السبب المثالي هو القرآن العظيم الذي هو نفسه السبب المثالي. فإذا لقيت السبع معنى السبع بقى السبع السبع يراد بها الكثرة في الأحاد، في الأحاد اللي هي الأعداد من واحد إلى تسعة، إذا أردت الكثرة فتستعمل إيه؟ تستعمل السبع ويراد بها الكثرة. طيب ما الذي يراد به الكثرة في العشرة؟ السبعين صحيح السبعين، وهذا بس التفسير خالص على إيه؟ أنت تستغفر له سبعين مرة. تقول لو قلت لي كلمة 70 مرة مثلا حسب 70 مرة تقصد ذلك الكثرة وليس حقيقة العدد، لأن السبع يراد بها الكثرة في الآحاد. أما المثاني فهي جمع مثنى بجمع التثنية أو المثنى، فإنه تكرر قراءته، فالقرآن يسمى مثاني من التثنية، يعني إيه؟ تكرر قراءته أو ألفاظه أو قطعه ومواعظه أو من الثناء لأنه مثنى عليه بالبلاغة والإعجاز، أو هو مثنى على الله تعالى بأفعاله العظمى وصفاته الحسنى. وقد روي عن بعض السلف تفسير السبع بالصور الطوال الأول، وهذا لم يصف به إلا أن اللفظ الكريم يتناولها لا أنها هي المعنية، يعني اللفظ الكريم يشمل سبع صور الأول لكن لا يصفر عليها فقط، يعني هي داخلة في القرآن الكريم لا أنها هي المعنية. كيف لا؟ وهذه السورة مكية وتلك مدنيات، هذه السورة مكية وتلك مدنيات، كالقول بأنها الفاتحة سواء. وأما حديث الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته عند الشيخين، لأن هناك قول آخر طبعا مشهور أن السبع المثاني هي الفاتحة والقرآن الكريم باقي القرآن الكريم. فهذا الحديث استدل من قال ذلك بهذا الحديث الحمد لله رب العالمين، يعني سورة الحمد هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فمعناه أنها من السبع المثاني. ما الدليل على أنها من السبع المثاني؟ لأن هو قال بنفس الحديث إيه؟ هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هل الفاتحة هي القرآن العظيم كله؟ لا، هي من الإيه؟ من السبع المثاني ومن القرآن العظيم. فمعنى ذلك أنها من السبع لعصر قوله والقرآن العظيم الذي أوتيته، ولو كان القصر على بابه لنا قبض المعطوف لاقتضائه أنها هو لا عيوب وبداهة وبداهة بطلانه لا تخفى. الأمر بديهي بديهي البطلان أن يقال إن المساحة هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم، يدل أن القرآن ليس كل القرآن. إذا ما سر الإخبار بأنها السبع؟ سر الإخبار بأنها السبع كون الفاتحة مشتملة على مثمر لله القرآن، وكل ما فيه تفصيل للأصول التي وضعت فيها كما بينه الشيخ محمد عبده في تفسير الفاتحة. والحقيقة هو نقل عن الإمام الطبري، لو رجعت تفسير الطبري للفاتحة لا بين أن الفاتحة هي بالذات قراءة القرآن الكريم، وهذا واضح أيضا في كتاب في الجزء الأول من كتاب الراجل التركيز لابن القيم. فيقول الطبري هذا ما ظهر لي الآن في تحقيق الآية وللأثري الواقف مع ظاهر ما صح من الأخبار الجازم بأن السمع في الآية هي الفاتحة لله الحديث أن يجيب عن الفصل بأن المراد بالمعطوف القرآن بمعنى المقروء لا بمعنى الكتاب كله وهو على أعلى، يعني من يتمسك بالوقوف عند ظاهر الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني، هي سبع المثاني يعني أنها سبع آيات مثاني تتنى في القرآن واضح. والقرآن العظيم الذي أوتيته، فمعنى القرآن هنا يكون كل القرآن لكن القرآن بمعنى المقروء، القرآن بمعنى المقروء وليس الكتاب الكريم كله. تكلم السنجدي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة فقال قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه آتى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولم يبين هنا المراد بذلك. وقد كتبنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك سبع أحكام كل وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة إن كان لها بيان في كتاب الله غير واثق بالمقصود أننا نسلم ذلك البيان من السنة. فنميز الكتاب بالسنة من حيث أنها بيان للقرآن المبين. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن المراد بالسمع المكاني والقرآن العظيم في هذه الآية الكريمة هو فاتحة الكتاب. فتاتحة الكتاب مبينة للمراد بالسمع المكاني والقرآن العظيم. وإنما بينت ذلك بإضاءة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في الحديث الصحيح. ثم ذكر حديث البخاري بسنده عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آتي حتى صليت ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتيني؟ فقلت كنت أصلي. فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فلم ترده فقال الحمد لله رب العالمين هي السمع المكاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ثم ذكر أيضا بسنده عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السمع المكاني والقرآن العظيم. فهذا نص صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالسمع المكاني والقرآن العظيم فاتحة الكتاب. وبه تعلم أن قول من قال إنها السبع الجوال غير صحيحة إذ لا كلام لأحد معه صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عدم صحة ذلك القول أن آية الحجر هذه مكية وأن السبع الجوال ما أنزلت إلا للمدينة والعلم عند الله تعالى. وقيل لها مثاني لأنها تسمى قراءتها في الصلاة وقيل لها سبع لأنها سبع آيات وقيل لها القرآن العظيم لأنها هي أعظم سوره كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح المذكور آنفا. وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد بهما واحد وهو الفاتحة لما علم في اللغة العربية من أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى تنزيلا بتغاير الصفات منزلة تغاير الزواج. ومنه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. وقبل الشاعر إلى الملك القرن وابن الهمام وليس الكبيرة المزدحم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. يعني قد أوتيت النعمة العظمى التي كل نعمة وإن عظمت فهي إليها حقيرة وهي القرآن العظيم. فعليك أن تسلمني يعني إذا كنا آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم إذا كان الله قد أمناك هذا القرآن فأنت غني به عن كل ما عداه. ولذلك صح في الحديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. أخذ قول الكثير في الحديث من لم يتغنى يعني من لم يجد الغنى في القرآن الكريم فليس منا. ومنه قول الشاعر إلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغنيا. هذا معنى الاستغناء من لم يتغنى من لم يستغني بالقرآن ويعتقد أنه يملك أعظم ثروة للملوك يؤمن إن كان على وجه الأرض إذا أتاه الله القرآن الكريم. وذلك مباشرة بعدما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أغناه بالقرآن الكريم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال لا تمدن عليك استغني بالقرآن عن متاع الدنيا. فعليك أن تستغني ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به من مثالب الدنيا وزينتها أصنافا من الكفار متمنيا لها فإنه مستقر بالإضافة إلى ما أوتيته. وفي التعبير عما أوتوه بالمتاع إلماء عن رشد زوالها عنه ولا تحزن عليهم لعدم إيمانهم المرسوم بترغيبهم تقوي ضعفاء المسلمين بهم. واخفض جناحك للمؤمنين أي تواضع لمن معك من خسراء المؤمنين وضعفائهم وصف نفسا عن إيمان الأغنياء والأقوياء. وقل إني أنا النذير المبين أي المنذر للعذاب لمن لم يؤمن كما أنزلنا على المقتسمين أي مثل ما أنزلنا من العذاب على المقتسمين. أنا أنذر يقول إني أنا النذير المبين يعني أنذر لهذا العذاب المنذر للعذاب لمن لم يؤمن. كما انزلنا على المقتسمين، يعني اذن ما، يعني انا انزل عذابك اذن ما انزل الله على المقتسمين من العذاب، او اظهار مثل ما انزلنا. قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم: المقتسمون اصحاب صالح عليه السلام الذين تقاتلوا بالله لنبينهم واهله فاخذتهم الصيحه كما مر. فالاقتسام من القتل لا من القسمه، الاقتسام من القتل كما نزلنا على المقتسمين مثل قوله تعالى: قالوا تقاتلوا بالله لنبينهم واهله الى اخره. وهذا التاويل اختاره ابنه قتيبه، الا ان العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى أوضح ذلك أكثر. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لما بين تعالى أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم، وذلك أكبر نصيب وأعظم حظ عند الله تعالى. نهاه أن يمد عينيه إلى متاع الحياة الدنيا الذي متع به الكفار، لأن من أعطاه ربه جل وعلا النصيب الأكبر والحظ الأوفر لا ينبغي له أن ينظر إلى النصيب الأكبر الأخر، ولا سيما إذا كان صاحبه إنما أعطيه لأجل الفتنة والاختبار. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله في سورة طه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا هنا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقوله تعالى: إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواجا يعني أصنافا من الذين متعهم الله بالدنيا، ولا تحزن عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحدث حزنا شديدا من شدة صدقته على أمته التي يدعوها، فنهى الله نبيه عن الحزن على الكفار حين امتنعوا من قبول الإسلام. قال تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون، وقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال: لعلك باسع نفسك مملك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال: لعلك باسع نفسك على آثارهم إلا أن يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال أيضا: فلا تأس على القوم الكافرين. والمعنى: قد سلم ولست مسؤولا عن ثقافتهم إذا امتنعوا من الإيمان، فإنما عليك البلاغ وعليهم القتال، فلا تحزن عليهم إذا كانوا أسرياء. واخفض جناحك للمؤمنين، أمره بأن يخفض جناحه للمؤمنين، وخفض الجناح فيما يكن عن دين الجانب والتواضع، ومنه قول الشاعر: وأنت السليم بخفض الجناح، بخفض الجناح فلا تكن في رفعه اجزلا. وقال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يفهم من دليل خطاب الايه الكريمه، يعني مفهوم مخالفتها، ان غير المؤمنين لا يخفض لهم الجناح، بل يعانون بالشده والانقاذ. بين ذلك المفهوم قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال: أجزاء عن الكفار رحماء بينهم، وقال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ثم فسر عبيرة الصفي رحمه الله تعالى المراد بقوله تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين، بأخذ الآيات كما قلنا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وقل اني انا النذير المبين، كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيم. التقسيم اقوال للعلماء معروفه، يعني اختلف المفسرون في ما تراد بالمقتسمين، وكل واحد منها يشهد له القران، الا ان في الايات الكريمه قرينه تبرز بعض تلك الاقوال. الاول: أن المراد بالمقتسمين الذين يحلفون على تكذيب الرسل ومخالفتهم. وعلى هذا القول فالاقتسام استعان من القسم بمعنى اليمين، وهو بمعنى التقاسم. ومن الآيات التي ترشد لهذا الوجه قوله تعالى عن قوم صالح: قالوا تقاسموا بالله لنبينه أهله، أي نقتلهم غيرا، أي نقتلهم غيرا. قال تعالى أيضا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وقوله أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج، وقوله أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، إلى غير ذلك من الآيات. فكأنهم يعني كأن الكافرين كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه، فسموا نقطة سنين سماه الله مسلمين، لأن كثيرة تلاحظون هنا وهم كثيرة في القرآن تدل على أن كلما كذبوا شيء يحلفون عليه، فقاسموا بالله كانوا ميتاً هو، وأقسموا بالله جهد عباده لا يبعث الله من يموت من الصفر. وقال أيضا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج، حلفتم أنه لا بعث ولا نشور. وقال تعالى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فلذلك كنتم مقسمين. فهو هم المرادون، المرادون بقول هنا كما أنزلنا على المقسمين. القول الثاني أن المراد بالمقتسمين اليهود والنصارى، وإنما وصفوا بأنهم مقتسمون لأنهم اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها. ويدل لهذا القول قوله تعالى أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وتقسمون الكتاب، وقوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن المراد بالمقتسمين جماعة من كفار مكة اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة، فقال بعضهم هو كعب، قسم آخر قال هو كشف، وقال بعضهم كهانة، وقال بعضهم أساطير الأولين، وقال بعضهم اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول تدل له الآيات الدالة على أنهم قالوا في القرآن تلك الأقوال المفترى في الكاذبة، على انهم قالوا في القران تلك الاقوال المفترات الكاذبه كقوله تعالى وما هو القول كاهل قليلا ما تؤمنون ولا القول كاهل قليلا ما تذكرون، وقوله فقال ان هذا الا سحر يذكر، وقوله ان هذا الا اختلاف، وقوله واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين، وقوله وقال اساطير الاولين كتبها فهي تبنى عليه بكره واصيلا، الى غير ذلك من الايات. والقرينة في الآية الكريمة تؤكد هذا القول الثالث، العلامة السيوطي رحمه الله تعالى يمين ويرجح هذا القول الثالث، وهو أن المراد كما أثبتنا على النبوة السنين يعني الذين انقسموا إلى أقسام في تكريم القرآن، قسم يقول قسم يقول جهاد، قسم يقول التصوير الأولين، قسم يقول اختلاق من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هذا معنى المستثنين أبدأ وجهات نظر مختلفة وانقسموا اقساما في وصف القران والحكم على القران، وكلها تعود الى تكذيبه في القران العظيم. ثم يقول السلفي في الايه الكريمه هي هناك قرينه تؤيد هذا القول، تؤيد هذا القول ان المسلمين هم هؤلاء من الكتاب. وفي نفس الوقت لا تنافي القول الثاني، لا تنافي القول الثاني اللي هو القول بانهم ايه؟ اهل الكتاب اليهود والنصارى، هم قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. واضح؟ بخلاف الاول، فان هناك القول الاول، لان القول الاول المسلمين هم الذين اقسموا، واضح؟ اذا القرينه التي تذكر تؤكد القول الثالث، ولا هناك القول الثاني لكنها هناك القول الاول. يقول الفلسفي رحمه الله تعالى والقرينه في الايات الكريمه تؤيد هذا القول الثالث، ولا تنافي الثاني بخلاف الاول، لان قوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، الذين جعلوا القرآن عظيم، فهذه القرينة أظهر في القول الثاني. لماذا؟ لجعلهم له أعضاء متفرقة بحسب اختلاف أقوالهم الكاذبة كقولهم كفر إلى آخره، وعلى أنهم على الامتثال فالمراد بالقرآن كتبهم التي جزأوها فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها، أو القرآن لأنهم آمنوا بما وافق هواهم منه وكفروا بغيره. الذين جعلوا القرآن العظيم جمع عظم، عظم هي العضو من السيف، أي جعلوه أعضاء متفرقة، واللام المحذوفة أصلها واو، وبعضهم قال أصلها هاء، وعليه فأصل العظم أصلها، والعبر السحر. فعلى هذا القول بل معنى جعل القرآن سحرا كقوله إن هذا إلا سحر يؤثر، وقوله قالوا سحران ظهرا. فبما تعلق الكلام هذا السلام هي بإيه؟ كما أنزلنا على المقتدمين الذين جعلوا القرآن عظيم. قال المكثرين فيه وجهان، أحدهما أن يتعلق بقوله ولقد أتينا، أي أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب، وهم المقتدمون الذين جعلوا القرآن عظيم، حيث قالوا بعلامهم وعدوانهم بعض حق موافق للتوراة والإنجيل وبعض ناط مخالف لهما، فاقتسموه إلى حق وناطر وعضوه. وقيل كانوا يستهزئون به، فيقول بعضهم سورة البقرة لي، ويقول الآخر سورة آل عمران لي، إلى أن قال الوجه الثاني أن يتعلق بقوله وقل إني أنا النذير المبين، أي وأنذر قريشا مثل ما أنزلناه من العذاب على المتكلمين يعني اليهود، وهو ما جرى على قريبة والنظير، جعل المتوقع في منزلة الواقع وهو من الإعجاز، لأنه إخبار بما سيكون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إما كفي ذلك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. نكتفي ليلة هذا الحق، قولوا قولي أنا وأستغفر الله.